العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وأشرفه الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائه أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال رحمه الله: ومن هنا انقدح أنه في الحقيقة إنما أنكر الواجب المشروع للمعنى الذي يكون هو ظاهر المشهور والقواعد العربية. كان الكلام في الاعتراض الأول من الاعتراضات التي أوردت على الواجب المعلق لدى صاحب الفصول، وهو ما ذكره الشيخ الأنصاري رحمه الله، حيث أنكر على الفصول هذا التقسيم، تقسيم الواجب إلى المنجز والمعلق، باعتبار أن التقسيم هذا إنما يصح بناء على مغايرة الواجب المعلق للمشروط، والمفروض اتحادهما، فإن المعلق يرجع إلى المشروط بالمعنى الذي اختاره الشيخ رحمه الله له للمشروط. بل في الحقيقة المعلق قسم من المشروط، لا أنه قسم بحياله وفي مقابل المشروط، وعليه فتقسيم الواجب إلى المطلق والمشروط مغن عن تقسيمه إلى المعلق والمنجز. هذا حاصل الاعتراض والإنكار من الشيخ رحمه الله على الفصول. وأما تعقيب المصنف على هذا الاعتراض لشيخه الأنصاري رحمه الله، فقد أشار إليه بقوله: ومن هنا. وحاصل ما أفاده المصنف أنه بعد التمعن فيما سبق من اتحاد الواجب المعلق لدى الفصول مع الواجب المشروط لدى الشيخ رحمه الله، مع اتحادهما أو من اتحادهما، ينقدح أن الشيخ رحمه الله في الحقيقة لم يكن ناكرا على الواجب المعلق الفصولي، وليس هو معترضا على الفصولي، بل هو ملتزم بأصل مطلب الواجب المعلق، ملتزم بأصل مطلب الواجب المعلق. غاية الأمر أن الاختلاف بينهما في الاسم، حيث أن الشيخ رحمه الله سماه بالمشروط ولم يسمه بالمعلق، بينما صاحب الفصول سماه بالمعلق. وإلا هما في الحقيقة متحدان على أساس رجوع القيد والشرط الاستقبالي إلى المادة والواجب لا إلى أصل الوجوب. فالنزاع بينهما نزاع اسمي هذا سماه بالمشروط وذاك سماه بالمعلق. نعم هو الشيخ رحمه الله منكر للواجب المشروط المشهور ومعترض على المشهور الذين أرجعوا القيد إلى أصل الوجوب والطلب، بينما هو رحمه الله مصر على لزوم إرجاع القيد إلى المطلوب والواجب لا إلى أصل الوجوب والطلب. فإذن ليس اعتراض الشيخ على صاحب الفصول حقيقة في الحقيقة، بل اعتراض على المشهور. ثم بعد هذه المرحلة، بعد أن بين المصنف حقيقة المطلب لدى الشيخ الأعظم، بعد أن بين المصنف حقيقة المطلب لدى الشيخ، يأتي رحمه الله أي المصنف يأتي ويسجل إيرادا على الشيخ على إنكار الشيخ الأعظم للواجب المشروط المشهور. بعد أن بين المطلب لدى الشيخ وأنه في الحقيقة هو ناكر على من، فبعد هذه المرحلة يأتي ويسجل اعتراضا وإيرادا على إنكار الشيخ المن للواجب المشروط المشهور. وحاصل إيراده عليه، إيراد المصنف على الشيخ، أنه عرفت بما لا مزيد عليه صحة ما ذهب إليه المشهور من رجوع الشرط إلى مفاد الهيئة، وهو الذي يقتضيه ظاهر القواعد العربية، وتلك الوجوه الأربعة أو الخمسة التي ذكرت وجوها دفاعية عن الشيخ، فقد عرفت الجواب عنها وبطلانها، فالصحيح ما ذهب إليه المشهور من رجوع القيد إلى الهيئة الموجب الموجب لكون نفس الوجوب لكون نفس الوجوب مشروطا ومقيدا. ولما كان صاحب الفصول رحمه الله قائلا بالواجب المشروط المشهور ولم ينكر ذلك، فلذلك قسم الواجب أولا إلى المطلق وإلى المشروط. ولما كان صاحب الفصول قائلا بالواجب المشروط المشهور فلذا كان الواجب المعلق عنده مغايرا للواجب المشروط لا عينه كي يرد عليه إنكار الشيخ بأن تقسيمك هذا إلى المنجز والمعلق غير سديد. فالنتيجة أنه لا مجال لإنكار الشيخ الأعظم على صاحب الفصول الواجب المعلق. فالمصنف بهذه القطعة البيانية بين أولا حقيقة المطلب لدى الشيخ، وأنه في الحقيقة ناكر للواجب المشروط المشهور، لا أنه ينكر أصل ماذا؟ أصل فكرة الواجب المعلق لدى الفصول. بعد هذه المرحلة سجل إرادا على إنكار الشيخ علما للواجب المشروط المشهور، هذا الذي يقول عرفت بما لا مزيد عليه صحة ما ذهب إليه المشهور. ومن خلال هذا الإيراد الذي سجله أيضا المطلب هو رجع وعاد إلى عدم سدادة ما أنكره الشيخ الأعظم على صاحب الفصول. يعني يقول لو احنا إذا بقينا إنكار الشيخ الأعظم، لأنه الشيخ في كتاب في مطارح الأنظار ظاهر اعتراضه سهم موجه علما إلى صاحب الفصول، فيقول إذا حنبقي هذا على ظاهره أيضا بالتالي ماذا؟ لا يبقى مجال علما، لا يبقى مجال لإنكار الشيخ على صاحب الفصول الواجب المعلق. بس هذا شلون عرفناه؟ عرفناه من خلال أنه سجل إيراد على إنكار الشيخ للواجب المشروط المشهور. المطلب واضح لو يعاد بصيغة أخرى، فهو بين حقيقة المطلب لدى الشيخ وأنه ناكر في الحقيقة الواجب المشروط المشهور لا الواجب المعلق، ليش؟ لفرض اتحادهما المعلق في على مذاقه يرجع المن الى المشروط بمن بالمعنى الذي هو اختاره للمشروط، من كون الوجوب حالية والواجب والمطلوب استقبالية. فلذا قال انه تقسيمك الواجب إلى المطلق والمشروط يغني عن تقسيمك الواجب إلى المنجز والمعلق. فالشيخ الآخون من هذا التقريب فهم أنه لم يكن ناكرا لأصل مطلب المعلق لدى الفصول. غاية الأمر أن النزاع ماذا؟ اسمي، هذا سماه بالمشروط وذاك سماه بالمعلق. والحال في الحقيقة الوجوب حالي والواجب استقبالي، فهو ناكر للواجب المشروط بالمعنى الذي هو ظاهر المشهور. فهذا دعاه علما، دعاه إلى أن يسجل إيرادا على منه على إنكار الشيخ للمشروط المشهور، لأنه عرفت سابقا صحت ما ذهب إليه المشهور من رجوع الشرط علما إلى الهيئة الموجب لكون نفس الوجوب مشروطا. ولما كان صاحب الفصول قائلا بالواجب المشروط المشهور، إنه قسم الواجب أولا إلى المطلق وإلى المشروط، يعني قسم الواجب ما كان وجوبه مطلقا وما كان وجوبه شنو مشروطا. يعني شنو وجوب مشروط؟ يعني الشرط وين راجع؟ راجع إلى الهيئة، إلى مفاد الهيئة. فلما هو قائل بالمشروط المشهور ثم أتى وقسم الواجب في تقسيم ثاني إلى المنجز والمعلق، فالمعلق عنده مغاير للمشروط لو عينه، فإذا مغاير للمشروط لا يبقى مجال علما لإنكار الشيخ عليه بأن تقسيمك غير سديد، فلا مجال لإنكار الشيخ رحمه الله على صاحب الفصول الواجب المعلق. ثم هذا حاصل الاعتراض الأول وما يتعلق به، ما يتعلق به يعني تعقيب المصنف وإرادة على إنكار الشيخ. الاعتراض الثاني والثالث من الاعتراضات على الواجب المعلق الفصولي هما للمصنف رحمه الله. الثاني والثالث للمصنف على منه؟ على الواجب المعلق الفصولي. وقد بينهما في المقطع الاستدراكي من كلامه عند قوله نعم يمكن أن يقال أنه لا وقع لهذا التقسيم نقاط إلخ. وغربه رحمه الله من هذا المقطع الاستدراكي غرضه الاعتراض على الواجب المعلق الفصولي بعد أن دفع إشكال الشيخ عنه. حد الآن قد دفع إشكال الشيخ عنه، يعني إذا قبل نعم يتراءى لنا ماذا؟ أن الشيخ الماتن ماذا؟ يميل علما، يميل إلى الواجب المعلق الفصولي لأن إشكال شيخه قد دفعه عنه. الآن بنعم يجي هو يعترض، نعم يمكن أن يقال، فحاصله الاعتراض منه يعني من الماتن على الواجب المعلق الفصولي بعد أن دفع إشكال الشيخ عنه. وهذان الاعتراضان الثاني والثالث وإن كانا بحسب الظاهر إشكالا واحدا، ولكن عند التحليل والتجزئة يرجع إلى إشكالين، يرجع إلى إشكالين. الإشكال الأول وتوضيحه بمقدمة، وهي أن القانون المتبع في التقسيم والذي به يعد التقسيم تقسيما فنيا ومنطقيا ويتسم بالصحة هو القانون. ما هو؟ هو أننا إذا جعلنا شيئا مقسما وذكرنا له تقسيمين فصاعدا وكان المقسم في الجميع شيئا واحدا، يعني القانون في هذا المجال في مجال أنه مقسم واحد تقسم إلى عدة تقسيمات أو تقاسيم، وكان المقسم في الجميع شيئا واحدا، فلا بد أن تكون تلك التقاسيم عرضية في عرض واحد، كل تقسيم مستقل ومنحاز عن الآخر، لكن على نحو يكون هذا تقسيم وهذا تقسيم وهذا تقسيم وهذا تقسيم، على نحو يكون كل قسم من كل تقسيم قابلا للجمع مع سائر أقسام التقسيم الآخر إجمالا مما ينطبق على الآخر. مثلا يقال الإنسان إما مذكر أو مؤنث، الإنسان إما عالم أو جاهل وهكذا، فهذان تقسيمان أحدهما في عرض الآخر وهما صحيحان. يعني إجمالا كل قسم من كل تقسيم يصلح الانطباق على الآخر، نعم، يعني الإنسان إما مذكر أو مؤنث، هذا المذكر هم هو إجمالا شنو، قد يكون عالما قد يكون جاهلا، المؤنث قد تكون عالما قد تكون جاهلا، فلازم أن يكون التقاسيم ماذا القانون يقول في عرض واحد. وأما إذا كان التقسيم الثاني في طول التقسيم الأول وأما إذا كان التقسيم الثاني في طول التقسيم الأول وقد انقسمت شعبة من شعب التقسيم الأول إلى أقسام بهاللحاظ، التقسيم الثاني في طول التقسيم الأول وشعبة من شعب التقسيم الأول شنو؟ انقسمت إلى أقسام، فعندئذ لا يصح أن يجعل ذلك الشيء الذي هو مقسم في الأول، شنو لا يصح؟ أن يجعل مقسما في التقسيم الثاني، بل شنو نجعل مقسم في التقسيم الثاني؟ بل لابد أن يجعل قسم من التقسيم الأول، يا قسم الذي انقسم ذاك القسم اللي انقسم، بل لابد أن يجعل ذلك القسم من التقسيم الأول مقسما في التقسيم الثاني، فيكون التقسيم الثاني عندئذ فرعيا لو أصليا، فرعيا لا أصليا. مثلا لا يصح أن يقال الإنسان إما عالم أو جاهل. الإنسان التخصيب الثاني الإنسان إما فقيه أو فيلسوف. لا يصح ذلك لأن التقسيم الثاني لا رب له بمطلق الإنسان، بل هو مختص بمن؟ بخصوص الإنسان العالم. فالتقسيم الثاني حيث أنه في طول التقسيم الأول، وشعبة من شعب الأول انقسمت. يا شعبة، شعبة العالم، مو العالم انقسمت إلى فقيه وفيلسوف. في الحقيقة العالم ينقسم إلى عن فقيه ما فقيه أو فيلسوف. فحينئذ لا يصح أن يجعل منه ذاك الشيء، من هو الإنسان الذي هو مقسم وين في الأول، لا يصح أن يجعل مقسما في التقسيم الثاني ويقال الإنسان إما عالم إما فقيه أو فيلسوف، بل لا بد ماذا؟ بل لا بد أن يجعل ذلك القسم من الأول، يعني من التقسيم الأول، مقسما علما للقسمة الثانية، فيقال العالم إما فقيه أو فيلسوف. لأنه إذا نخلي الإنسان معناته شنو؟ ظاهر التقسيمين أنه عربي، العفو، في عرض واحد، مو؟ والحال في عرض واحد شنو خصوصيته؟ خصوصيته أنه كل واحد من الأقسام من كل تقسيم قابل للجمع مع منه؟ مع سائر أقسام التقسيم الآخر. والحال أن الجاهل ليس قابل للجمع مع منه؟ مع الفقيه أو مع الفيلسوف. هو بالمثال هم إجا الفقيه والفيلسوف، فلا يلتئم الجاهل مع منه. فإذا التقسيم الثاني هو في ماذا؟ في طول التقسيم الأول. فإذا كان في طوله القانون هكذا يقول. الآن بعد التوجه إلى هذا القانون، القانون المعتبر في التقسيم، بعد التوجه نقول أن صاحب الفصول رحمه الله جعل مطلق الواجب مقسما، وأفاد بأنه ينقسم باعتبار إما مطلق وإما مشروط. ثم أيضا جعل ذلك الشيء، أعني مطلق الواجب، جعله مقسما في التقسيم الثاني له، وأفاد بأنه ينقسم، أنه يعني الواجب ينقسم باعتبار آخر، إما منجز وإما معلق. في حين صار تقسيم أول تقسيم ثاني، التقسيم الأول شنو مقسمه؟ مطلق الواجب. التقسيم الثاني شنو مقسمه؟ مطلق الواجب. في حين أن التقسيم الثاني مما لا ربط له بمطلق واجب. ليش لا رب له بمطلق الواجب؟ لأن الواجب المشروط المشهوري، يعني بالمعنى المشهوري، لا نصيب له في هذه الأقسام. الواجب المشروط المشهوري إلى نصيب، من المعلق أو من المنجس؟ لا، ما له نصيب، ما له سهم. فإذا القسمة مو في عرض واحد، إذا في طول، إذا في طول لازم نطبق القانون الطول في هذا التقسيم، لأن الواجب المشروط المشهوري شو يقول؟ يقول نفس الوجوب ماذا؟ نفس الوجوب مشروط، والحال المنجس يلتئم معه، حتى المعلق يلتئم معه؟ لا، لا يلتئم. احنا اذا نريد في عرض واحد معا، الانسان اما مذكر او مؤنث، الانسان اما عالم او جاهل، بل المذكر قد يكون عالما قد يكون جاهلا، المؤنث قد تكون عالمة قد تكون جاهلة، فكون يلتئم، كون الاقسام في الجملة يصلح الجمع، يصلح الانطباق احدهم على الاخر. اما في التقسيم الطولي لا، لا يلتئم كما هنا، لأن الواجب المشروط المشهور لا نصيب له من هذه الأقسام أو من هذين القسمين، بل التقسيم الثاني إنما هو، احنا قلنا التقسيم هذا الثاني ما له ربط بمطلق الواجب، شابي من ربطه، بل التقسيم الثاني مختص بمن؟ مختص بشعبة من شعب التقسيم الأول، ألا وهو المطلق المقابل للمشروط. فإنه الذي، إنه ضمير ملجع للواجب المطلق، ها، فإنه الذي ينقسم إلى هذين القسمين، إما منجز وإما معلق. فليس التقسيم الثاني يرتبط بمطلق الواجب، بل لمطلق الواجب ولو كان مشروطا مشهوريا، بل يختص بالمطلق المقابل للمشروط. وعلى ضوء هذا فتقسيم صاحب الفصول ليس تقسيما فنيا ومنطقيا كي يتسم بالصحة. الإشكال الثاني، قلنا بالتجزئة ينحل إلى أشكالين. الإشكال الثاني أن كل شيء يمكن أن يكون له، أن تكون له عدة خصوصيات، عدة لحاظات يمكن، ولكن تقسيم الشيء بلحاظ كل خصوصية من خصوصياته ليس عقلائيا. تقسيم الشيء بلحاظ كل خصوصية من خصوصياته، كل جهة من جهاته، ليس عقلائيا. مثلا الإنسان له عدة لحاظات، له عدة خصوصيات، فتقسيم الإنسان بلحاظ كل خصوصية من خصوصياته لا يكون عقلائيا. كأن نقسم الإنسان إما طويل أو متوسط أو قصير، الإنسان إما أبيض أو أسود، الإنسان إما قائم أو جالس، الإنسان إما نائم أو مستيقظ، الإنسان إلى ما شاء الله من التقسيمات. صحيح ينقسم، وإلا أن التقسيم ليس عقلائيا. التقسيم لابد أن يكون حاملا لهدف معين وناظرا إلى الوصول إلى الغرض المهم. فإذا قمنا وإلا لكان التقسيم لغوا وعبثا. إذا هج التقسيم بدون أي هدف بدون أي غرض يكون التقسيم ماذا لدى العقلاء؟ لغو وعبث. فإذا قمنا بعملية التقسيم بدون هدف مرتب بدون هدف مترتب على التقسيم لكان من مجرد ماذا؟ من مجرد تكثير التقسيمات من مجرد تكثير التقسيمات لكثرة الخصوصيات من دون ثمرة. وعلى هذا فتقسيمكم يا صاحب الفصول تقسيم لا وقع له ولا ثمرة له، لأن الواجب المعلق ليست له ثمرة بحياله في قبال الواجب المنجز، ومجرد خصوصيات كون الواجب حاليا في المنجز خصوصية هاي أو استقباليا في المعلق، مجرد خصوصية كون الواجب حاليا أو استقباليا لا توجب التقسيم ما لم توجب الاختلاف في الأثر المهم في الغرض المهم. وما رتبه صاحب الفصول وذكره ثمرة وفائدة على الواجب المعلق، هذا شو تقول بي يا شيخنا الماتن؟ صاحب الفصول عندما قسم رتب الثمرة على الواجب المعلق. وما رتبه صاحب الفصول ثمرة وفائدة على المعلق وأفاد، شنو هي الثمرة؟ وأفاد أن الوجوب إذا كان حاليا وفعليا والواجب استقباليا، يعني في المعلق هكذا، إذا كان الوجوب حاليا والواجب استقباليا فحينئذ من الآن يجب على المكلف التحرك نحو المقدمات وتهيئتها وتحصيلها كأن يقطع المسافة وغيره من سائر مقدمات الحاج. هذا أثر غرض تركب على منه على الواجب المعلق، بينما في غير المعلق لم يكن كذلك. وما رتبه خبر شنو؟ فقد أجاب عنه المصنف بأن وجوب المقدمات المزبورة، طب وتقول قطع المسافة سائر من سائر مقدمات الحج، بل يكون يلا المكلف هيئن حصلهن، تجب عليك هذه المقدمات، أن وجوب المقدمات المزبورة ليس من أثر استقبالية الواجب المختص بمن؟ المختص بالمعلق. حتى يظهر الفرق بين المعلق والمنجز، بل هو بل وجوب المقدمات من أثر ماذا؟ من أثر فعلية وحالية وجوب ذي المقدمة. شوي تنبه بالدقة، يقول انت كيفت بأنه حدث أثر أنه يابا الآن اركض المقدمات، افعل، هيئ، حصل. يقول خو هذا من أثر ماذا؟ من أثر استقبالية واجب. يعني تقدر تجعل الوجوب مشروط وتقول بهذا الكلام؟ الذي خلاك أن تقول بهذا الكلام إنما هو ماذا؟ فعلية وحالية الوجوب. وجوب منه؟ وجوب ذي المقدمة. فلما كان ذو المقدمة، فلما كان وجوب ذي المقدمة فعليا حاليا، فبتبعه وجبت، فبتبعه وجبت المقدمات فعلا. فوجوب المقدمات ليس من أثر ماذا؟ ليس من أثر استقبالية الواجب المختصة بالمعلق، بل من أثر حالية الوجوب فارزة. ومن المعلوم أن حالية الوجوب مشتركة بين المنجز والمعلق، لو مختصة بمن؟ لو مختصة بالمعلق. ومن المعلوم أن حالية الوجوب مشتركة بين المنجز والمعلق، فمن هذه الجهة لا فرق بين المعلق والمنجز. وعليه فلا وقع ولا وجه لهذا التقسيم من أصله، وإلا كثرت التقسيمات التي لا تظهر فيها الثمرة. فالأخوند رحمه الله دفع الإشكال عن الشيخ، دفع إشكال الشيخ عن صاحب الفصول، وصحح فكرة المعلق، ولكن بعد ذلك ماذا؟ قال بأن هذا التقسيم ما إلى وقع، ما إلى فائدة. يعني ما نقول أنه واجب معلق ماكو، لا، وإنما التقسيم لو ليس فنيا، ليس منطقيا، لو ماذا؟ أن أساس التقسيم من أساسه مما لا ثمرة له، لا فائدة، لا جدوى له. قال رحمه الله: ومن هنا، أي ومن اتحاد المعلق الفصولي مع المشروط عند الشيخ، من هنا انقدح أنه ضمير، أنه يجعل الشيخ، أن الشيخ الأعظم في الحقيقة إنما أنكر الواجب المشروط بمن؟ بالمعنى الذي يكون هو ظاهر المشهور والقواعد العربية، لا أنه قد أنكر الواجب المعلق الفصولي، لا الواجب المعلق بالتفسير المذكور في لسان صاحب الفصول. زين، وحيث بعد هاي المرحلة راح يسجل الإيراد، وحيث راح يسجل المصنف إيراده على منه؟ على إنكار الشيخ للمشروط المشهور. يقول: وحيث قد عرفت بما لا مزيد عليه إمكان رجوع الشرط إلى الهيئة كما هو ظاهر المشهور وظاهر القواعد العربية، فلا يكون مجال علما لإنكار الشيخ على صاحب الفصول الواجب المعلق. طب نعم، بعد هذا، بعد أن دفع إشكال الشيخ عن الفصول، يجي هو يعترف. نعم، يمكن أن يقال، يقول: بلي، أنا من جهة أخرى ما أبتغي هذا التقسيم. ليش؟ لأنه لا وقع له، لا وجه له من أصله، لا وقع لهذا التقسيم، أي لا فائدة لهذا التقسيم. ليش؟ لأن الواجب بكلا قسميه المنجز والمعلق من المطلق المقابل للمشروط. هذا هو إشارة لمن؟ الإشكال الأول. لكن الإشكال الأول لا يتضح إلا بعد ذلك القانون، بعد أن يتضح القانون في القسمة العرضية وفي القسمة الطولية. هاي العبارة. قال: لأنه بكلا قسميه مين من الواجب المطلق اللي مقابل المشروط، ولا ربط له بمن بمطلق الواجب اللي جعلته مقسم أيضا للتقسيم الثاني، فتقسيمك ماذا؟ ليس فنيا ومنطقيا. هذا واحد. اثنين، الإشكال الثاني يبدي من قضية الخصوصيات، وخصوصية كون الواجب حاليا كما في المنجز، أو استقباليا كما في المعلق، لا توجب التقسيم ما لم توجب الخصوصية الاختلاف في الغرض المهم. التقسيم شو يكون عقلائي يقول صح، هذا الشيء عنده خصوصيات، ومو معناته انت باللحاظ كل خصوصية من خصوصياته التقسيم بدون ان يكون لك هناك غرض مهم. يعني لازم يصير اختلاف في المهم، يعني من تقسم هذا الى فلان وفلان يكون غرض، من قسم تقسيم اخر يكون غرض اخر، التقسيم الثالث يكون غرض ماذا؟ غرض ثالث. يعني لازم يوجب الاختلاف في المهم، والا لو اوجب هاي الخصوصيات اوجبت شنو؟ صحة التقسيم. وهاي الخصوصيات قلنا لا توجب الاختلاف في منه، لا توجب الاختلاف في الغرض المهم، شو راح يلزم؟ لكثر التقسيمات الواجب. ايه راح تقسم الواجب اما معلق اما منجز، الواجب اما تعبدي او توصلي، الواجب إما فوري إما موسع، الواجب الواجب الواجب، وهكذا لكثرة تقسيمات الواجب. ليش؟ لكثرة الخصوصيات. والمفروض لا اختلاف في أي في الأثر المهم، ماكو اختلاف في الغرض، فإن جل ما رتبه صاحب الفصول شو تقول عنه؟ فإن ما رتبه صاحب الفصول على الواجب المعلق بيان ما رتب من شنو؟ من وجوب المقدمات فعلا. يقول يلا هي المقدمات. فإنما رتبه صاحب الفصول على المعلق من وجوب المقدمة فعلا كما يأتي بيانه، إنما هو جواب المصنف، إنما هو من يا أثر هذا؟ من أثر إطلاق وجوبه وفعليته وحاليته، لا من أثر استقبالية الواجب. زين، فعلية وحالية الوجوب مشتركة ومختصة بالمعلق، إذا مشتركة بعد ماكو فرق بين المنجز والمعلق، ليش مقسم إذن؟ لما مقسم تقسيمه بلا أثر بلا ثمرة بلا فائدة؟ تفهم إشارة إلى دقة المطلب، إشارة إلى دقة المطلب. يريد رحمه الله أن يشير إلى أن الثمرة المزبورة، هاي الثمرة اللي ذكرها صاحب الفصول، إلى أن الثمرة المزبورة إنما تظهر بين الواجب المطلق والواجب المشروط بالمعنى المشهور. هناك تظهر، لا بين الواجب المنجز والمعلق بالمعنى الفصولي. تأمل في هذه، بين المطلق والمشروط المشهوري، بل هاي الثمرة صح، لأنه المطلق وجوبه حالي، بينما المشروط لا وجوبه مو حالي. فعند ذلك على المطلق تجب المقدمات فعلا، بينما على المشروط ماذا؟ لا تجب. وقد تقدم أيضا هذا في بعض ثنايا كلام المصنف، لأن هذه الثمرة تظهر بين منه؟ بين المنجز. فتنبه يا صاحب الفصول، أنت قسمت والحال أن تقسيمك هذا لا ثمرة لا أثر يترتب عليه. والحمد لله.